ايه معك حق، لو استعجلتي انا وضحان كان ولا يهمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان هنالك إشكال في الاستدلال بقوله تعالى أحل الله البيع، يفضي إلى عدم إمكان دعوى أن الآية في مقام البيان ليستدل بإطلاقها. وخلاصة الإشكال أن الآية مسوقة لبيان قول المشركين كما قالوه، أو المعترضين كما اعترضوا. فالآية مسوقة في الحقيقة لإثبات دعواهم بالتسوية بين الربا في البيع أو مطلق الربا وبين المعاملة البيعية غير الربوية، وأنهما مثل بعضهما، أو أنهما شيء واحد، بيع الربوي وبيع غير الربوي. فكيف يحرم أحدهما ويحلل الآخر؟ فالآية مسوقة في الحقيقة الاعتراض على تحريم الربا في طول المفروغية عن حلية البيع، لا في مقام تشريع حلية البيع، فهي تحكي عن تشريع سابق لا نعرف حدود وملابسات وكيفيات هذا التشريع، ولا الآية بصدد البيان من جهته أساسا، إذ لا بيان هنا للشارع، وكل ما هو موجود نقل مقالهم الذي حيث بحيث استهجان واستبعاد تحريم الربا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع المفروغية في دينه عن حلية البيع، إما لأنها لا يحتمل تحريمها أو لأنها محللة في تشريع سابق. أما ما هو البيع المحلل، يشمل الغرري، يشمل ما لا يكون بصيغة، يشمل إلى آخره، فلا ليس بصدد البيان من جهة هذه الحيثيات وهذه الجهات. هذا الإشكال للأسف الشديد يا إخوان قلما من تعرض له، وأفضل من تعرض للحديث عن هذا الإشكال ويكاد يكون منحصر الأمر به هو السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع، طبعا القديمة، طبعا الجزء الأول صفحة 60، يحاول أن يجيب على هذا الإشكال بعد طرحه بجوابين. أكثر المحققين إذا بتلاحظوا من الشيخ ومن بعده لم يستشكلوا أصلا في قصة إطلاق الآية، أصل إطلاق الآية، إنما شككوا بالشك الأساسي في أن التمسك بها تمسك بالعفش والمصداقية، أو أنه ينافي الإجماع على عدم حصول الملك في المعاطاة، أو إلى ما هناك من إشكالات ناشئة بعد الفراغ عن أن الآية في نفسها فيها اقتضاء الإطلاق. هذا الإشكال يفيد أن الآية أساسا لا اقتضاء فيها للإطلاق كما هو واضح. الجواب الأول، وكلمات السيد الإمام عادة متنية دقيقة فيها صناعة خاصة، عادته في الكتابة هيك، يعني مش على وزان الكفاية لكنها ليست أيضا على وزان المكاسب، مضغوطة شيئا ما، خصوصا في كتاب البيع بالخصوص. قال ويمكن الذب عنهما لأنه تعرض لأمرين، هو نحن بهمنا إسا الإشكال الذي نحن بصدده، بأن قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه زيادة تنكيت، يعني إنما البيع مثل، ما قالوش إنما الربا مثل البيع، إخبار عن قولهم، فلا بد وأن يكون قولهم البيع كالربا من غير تقييد صونا لكلامه تعالى عن الكذب، فيظهر منه أنهم في مقام بيان تسوية مطلق البيع غير الربوي لمطلق البيع الربوي، أو مطلق نتيجة الأول على الاحتمال الثاني أن يراد الربح أو الربا اسم المال الحاصل، أو مطلق نتيجة الأول للثاني على الاحتمالين المتقدمين، فحينئذ يكون إخبار الله تعالى بأن الله أحل البيع وحرم الربا موافقا لقولهم موضوعا، أي يكون الموضوع في قوله وأحل الله البيع هو الموضوع لقولهم إنما البيع مثل الربا، فيكون إخبارا بتحليله مطلق البيع وتحريمه مطلق الربا. جيد، شو بده يقول؟ واضح المراد، بيقول الله سبحانه وتعالى ينقل مقالهم بدقة، وحيث إنهم لم يستفصلوا في البيع، فهذا يعني أنهم هم تحدثوا عن حلية بيع مطلق. طبعا بدا ضميمة هذه، وهي أن الشارع أقرهم على قولهم بأنه أحل الله البيع مطلقا، وإلا لكان إذا استفصلوا فعليه أن يذكر الاستفصال، وإذا لم يستفصلوا هذه زيادة من عنده وأطلقهم عليه هو أن يستفصل، لأن فيه إهاما لأن الله يحلل جميع أصناف وأنواع البيع، ولم يستفصل، لا في نقل مقالهم استفصل ولا في الرد عليهم على تقدير عدم استفصالهم استفصل من هذه الجهة. فهذا يكشف حينئذ عن أنه عن أن الحلية للبيع حلية مطلقة، قد يشكل على هذا الشيء، وهو طرح الإشكال السيد الإمام بأنه لو كان إخبارا لما أمكن مطابقته للواقع، إذا صح هذا الكلام فيجري الإشكال، لأن غير البوع الربوي ليس حلالا مطلقا في الشرع، بيع الغرر والمنابذة والملامسة كلها بيوع محرمة، وهنالك بيوع أخرى، بيع الكالي بالكالي وإلى ما هنالك. يجيب على هذا الإشكال، يجوز أن تكون هذه الآية صادرة قبل هذه التحريمات، وليس ببعيد، إذ الكلام هنا مع المشركين بحسب الظاهر الذين لا يقبلون بدين رسول الله صلى الله عليه وآله وشرعه، فهي في البدايات، وحينئذ لا يصلح هذا إشكالا، أو إن سلمنا فيكون من قبيل الإطلاق والتقييد. نعم، لا يصح الإطلاق في مقام الحكاية لو كانت هذه المقيدات صدرت قبل هذه الحكاية، صحيح أنه يصح الإطلاق ثم التقييد بعد ذلك، لكن لا يصح أن تحكي عن المطلق وتريده ولا يعقب عليك المنسوب إليه إذا كان قد حكى التحريمات المقيدات قبل حكايتك عنه. واضحة بعد الفرق، واضح بين المقامين كما لا يخفى. جيد، هذا الجواب هل هو جواب صحيح وسليم يا إخوان، أو جواب غير صحيح وغير سليم؟ أقول بهذا المقدار الجواب واضح الإشكال. هم أساسا ليسوا بصدد الحديث عن إطلاق حلية البيع، الإشكال هكذا يقول، هم بصدد الحديث اعتراضا واستهجانا لتحريم مطلق الربا في البيع أو في مطلق الأشياء، لأن حتى ربا القرض هو بيع في الحقيقة، هي مبادلة الدرهم بدرهمين، هي روحيا روحا مثل البيع. ربا القرض غاية الأمر مبادلة مع تأجيل البيع النسيئة. على كل حال، فإذا لم نحرز أنهم بصدد ذلك بل بصدد هذا الحيث، فمن الوضوح بمكان أن مقولهم أحل الله البيع وحرم الربا، مع أن البيع مثل الربا، كلاهما يستربح فيه، كلاهما يربى فيه، يزاد. فلماذا يكون هذا حلال وهذا حرام؟ فحينئذ ليس المقام مقام الحكاية عن المطلق حتى يستدل بالإطلاق في المقام، بل المقام مقام الحكاية عن حيث حلية ماهية البيعية في مقابل حرمة ماهية الربوية، مع أن ماهية الربوية وماهية البيعية من شيء واحد. وبعبارة أوضح، إنما سيقت الآية للاعتراض على تحريم الربا وليس لإثبات حلية البيع بهذا المقدار. فهذا الجواب يعني لا يرفع الإشكال السابق، وكأنه تنبه لهذا الأمر بقوله فتأمل في كلامه، ثم استأنف جوابا ثانيا. هذا الجواب أفضل من السابق ولعلنا يمكننا تشييده. يقول رضوان الله عليه: ثم إن هنا كلاما آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، وهو أن ردع القائلين تارة يكون ببيان عدم التسوية، يعني الرد على الرادين، تارة يكون ببيان عدم التسوية بأن يقال إنهما غير مثلين، فإن أحدهما حلال والآخر حرام، وأخرى يكون ببيان حكم الموضوعين ليكون ردعا لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة. يعني الآية الشريفة نحت هذا المنح الثاني، فإنها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذ تكون في مقام بيان حكمهما البيع والربا، ليترتب عليه ردعهم، وهذا لا يضر بالإطلاق. شو بده يقول؟ بده يقول هم ادعوا مثلية البيع للربا، مر في مقام الرد عليهم يقول الله سبحانه وتعالى: لا، الربا والبيع ليسا مثلين، البيع حلال والربا حرام. مرة أخرى: لا، لا يتعرض للماهية، يتعرض لموضوع التحليل والتحريم. الربا هو نفس المال الرابح، فهو حرم أكل المال الحاصل بالربا، وأحل أكل المال الحاصل بالبيع بقرينة المقابلة. حلية أكل المال الحاصل بالبيع تلازم عدم التسوية بين المعاملة الربوية والمعاملة البيعية غير الربوية، وإن سميت تلك بيع لكن بيع ربوي، فتفيد حينئذ حلية المأكول بمعاملة غير ربوية اسمها البيع، وحرمة المأكول بالمال الربوي أو بالمعاملة الربوية، فهي ذهبت إلى الموضوع مباشرة، موضوع التحليل والتحريم. إذا كان الأمر كذلك، فحلية المال المأكول بالبيع تلازم أن يكون كل ما يسمى بيع صحيح، لأنه ظاهرها أن كل ما يسمى بيع حلال. ها أنا أقول يا إخوان، وإن كان هذا أفضل من سابقي حيث التخريج، لكن يرد عليه أمران. الأمر الأول نفس ما ورد على سابقي، من قال بأنها بصدد البيان من هذه الجهة؟ هذا الإشكال قد يجاب عليه بأن الحلية حينئذ باتت حلية تكليفية، والحلية التكليفية للمأكول بالبيع لا تنفك عن حلية ما يؤكل باسم البيع. أيضا هذا الجواب على الجواب غير مقنع يا إخوان، ما لم نفترض أن الآية تحلل كل ما يؤكل بأي شيء اسمه بيع، وهذا فرع أن تكون في مقام البيان من هذه الجهة. الإشكال الثاني أنا اللي جاء إلى ذهني وهو أهم من سابقه، أن الربا كما يطلق على المال المأكول يطلق أيضا على المعاملة الربوية، فكما يصح جعل الربا قرينا على حمل البيع على الربح المأخوذ من البيع، كذلك يصح العكس، لأن البيع اسم للماهية سواء السبب أو المسبب وليس اسما للربح. عنوان البيع عندما مثل البيع بالربا يصح قرينة معاكسة، وهو أن يقال إنما البيع مثل الربا، البيع اللي هو ما هي مثل حاصل الربا أو مثل المعاملة الربوية، فالمعاملة الربوية يعني مثل البيع الربوي الذي فيه زيادة مع كذا وكذا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ سوف لا تكون الحلية في المقام تكليفية على قول، بل هي وضعية أو أعم، أو حتى لو قلنا بأنه لا مانع من كونها تكليفية خلافا للشيخ للإشكال اللي تعرضنا له بالأمس وأجبنا عليه أنه لا معنى لتعلق الحلية بنفس الإنشاء والمعاملة، قلنا ما المانع من ذلك على كل حال، ويقال بأن نفس المعاملة معاملة حلال، نفس المعاملة معاملة محرم، ليش نفس المعاملة لا تصبح حلية وحرمة؟ أليست فعلا من أفعال العباد؟ جيد، ولو كان بلحاظ ما يترتب عليها مو مشكلة، وكأنه نفس إبراز الاعتبار لا معنى لتحريمه، نقول هذا ليس اعتبارا محضا، هذا إبراز للاعتبار النفساني بالمبرز، وقد يقال بأنه بنفسه حرام كما يقال بأن نفس المعاملة الربوية في حد نفسها حرام بمعزل عن قبض الربا وأكل الربا منها. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ حتى لو جعلنا الحلية حلية تكليفية، وإن كان ليس بهذا المثابة من الوضوح إذ يحتمل أن تكون تكليفية على الثاني، ويحتمل أن تكون وضعية، ويحتمل أن يكون فهم السيد الخوي أن الحل هنا أعم من التكليفي والوضعي، ويدفع مقالة من يقول بأنه لا جامع بين الحلية والتكليفية والوضعية، إذ يقول بأن الحل هنا بمعنى الإرسال، والحل في مقابل الشد لا بمعنى الحلول في مقابل القرار في مستقر، ويرد على أستاذه المحقق الإصفهاني في هذا المجال. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الأمور لأنه لا يتوقف عليه البحث أصلا حتى ندخل في هذا البحث من هذه الجهة، فيقول حينئذ الإرسال أعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية، يعني ما اشترعه الله سبحانه وتعالى ينطبق في مورد الآية على ما اشترعه الله فيها، سواء كان له علاقة بالوضع أو علاقة بالتكليف، لأنه استعمال لللفظ فيه معنيين كما هو واضح، الإرسال العام أعم من هذا وذاك. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ من حقنا أن نقول للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بأن نفي التسوية بلغة نفي الآثار أو الموضوع لا تلازم حمل البيع على ربح البيع، بل لعل العكس أولى، وهو حمل الربا على المعاملة الربوية، لأن البيع اسم للمعاملة وليس اسما للربح. لا يطلق البيع على الربح يا أخوان، كما هو واضح حاصل البيع. فإذا دار الأمر بين أحد المحملين فهذا أولى من ذاك، إذا الربا قابل أن يستخدم في المعاملة الربوية خصوصا بقرينة المقام. هو حاول في محل آخر أن يستدل لكم ما سلف، عفى الله عما سلف، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا لا يصلح قرينة أنا أقول يا أخوان لمحل كلامنا، بل هذا حديث عن مفاعيل هذا التشريع، وهو أن الإنسان لا يقول لأنه حرم الربا يعني ما بقي من الربا أيضا يكون حلال، لا، ينبه على أن ما بقي لا يجوز لك أن تستحله ما دام لم يؤكل بعده، لا يحل لك أن تأخذه ضرر ما بقي من الربا، يعني من آثار معاملة الربوية السابقة، ولا يستحقرين على أحد الوجهين. وعليه يا إخوان إلى هنا لم يتضح لنا بحق وجه اندفاع هذا الإشكال. وأما قول المحقق الإصفهاني، وهذه ليس من عادته طبعا، لأنه اشتهر بين المحققين من غير نكير الاستدلال بالآية المباركة على حلية مطلق البيع، فإن الاشتهار بين المحققين من غير نكير في مقام البحث الاستدلالي لا يصلح دليلا كما هو واضح. وللأسف يا أخوان أن جل المحققين لولا الكل جاءوا أحل الله البيع واستدلوا بها وحدها وكأنها وردت في القرآن هكذا من دون مقايسة مع حرمة الربا ومن دون سياق، يعني لولا بعض المحققين المعاصرين أو قريبي العصر، حتى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لم يتحدث عن المقايسة بين الأمرين. وهذا من أشكل المشكلات في التعاطي مع الظهورات القرآنية إنصافا، ولا أدري إذا كان هذا من الأسباب التي أطارت بعقل الإخباري للمنع من الاستدلال بظواهر الآيات. هذا تمليحا أذكره، وإلا واضح أن مطلبهم غير هذا. جيد إلى هنا، والرواية اللي قرأناها بالأمس أيضا ما بتصلح يا أخوان، قلنا دليلا، وإن كان أصر المحقق الإصفهاني على أن أحل الله البيع في ذيلها إشارة إلى الآية المباركة، فحينئذ يصبح الأمر محل توقف إنصافا، ولا يضرنا في بحثنا على كل حال، في بحثنا في العقود لا يضر، في المعاطات أيضا لا يضر، إذ آية التجارة وأوفوا بالعقود موجودة. جيد، يبقى بعد هذا لو سلمنا وتنزلنا عن هذا الإشكال وقلنا بأنه لا إشكال في كون الآية في مقام البيان، وهي مطلقة من هذه الجهة ومن هذه الحيثية، فحينئذ ما هو المتحصل؟ هنا إشكال ذكره الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. خلاصة هذا الإشكال أن أحل الله البيع دال على نقل المال بالبيع، إما بالمباشرة إذا الحلية وضعية، أو كما هو الأظهر عنده من كون الحلية تكليفية فهي دالة عليه بالملازمة، والملازمة ملازمة شرعية بين حلية الشيء وبين صحة المعاملة، حلية جميع التصرفات في الشيء وصحة المعاملة، لأنه لا تحل جميع التصرفات لولا الملك، فهي تدل بالملازمة الشرعية على وجود الملكية، ولا ملكية لولا صحة البيع. والملازمة الشرعية ثابتة في نظائر المقام، أي بحث المعاطات، ونحن نفس الشيء بحثنا نفس البحث، صحيح خاص بالبيع لكن بحث الصيغة أو لزوم إنشاء العقد بمنشئ خاص، هكذا طرحنا البحث. والإشكال في المقام أن الإجماع مدعى من قبل المسالك وابن زهرة وفلان وفلان على عدم إفادتها الملك، فهذه الملازمة الشرعية غير موجودة، في مقامنا في خصوص المعارضات. فنحن نسلم أن هذه الملازمة ثابتة في غير محل الكلام. هذا الكلام من الشيخ يا إخوان غريب، إنصافا غريب. إذ الحديث ليس عن الملازمة الشرعية، الحديث عن الملازمة العرفية كما هو واضح. صحيح طرف العرف هو الشارع، لكن التلازم بين اللازم والملزوم يقتنصه العرف بما هو عرف في مقام التخاطب. مش عم نحكي عن خطابات من تأسيس الشارع، عم نحكي عن خطابات جرت مجرى الخطابات العرفية باللسان العربي المبين. باللسان العربي المبين مو مهم الطرف، شارع، صانع، عبد، سيد، لا أدري ما اسمه. إذا قالك متكلم حكيم أبحت لك جميع التصرفات بما انتقل إليك من معاملة البيعية، فهذا يكشف عن أنه يرى انتقال الملكية بالملازمة العرفية. هو من جهة طرف الملازمة شارع في مقام التشريع، هذا مقام آخر. ما بيصير الملازمة ملازمة شرعي، هذا أولا. ثانيا، الإجماع على تقدير وجوده في مرتبة المانع لا في مرتبة المقتضي، يعني لا هو قرينة لفظية متصلة ولا بحب القرينة المتصلة، هو قرينة منفصلة، والقرينة المنفصلة لا تذهب بالظهور، أو القرينة المنفصلة تسقط حجيته بعد تمام موضوعها. طبعا هذا الإشكال الثاني يا أخوان إنما يصح إذا توجه الإشكال الأول إليه، لأن هو الملازمة الشرعية فعندك إثبات شرعي وما في إلا الإجماع اللي بيثبت الملازمة. فيرد إشكال آخر حينئذ، نقول للشيخ لولا وجود الإجماع ألا يمكنك الاستدلال بالآية على إثبات الملك؟ لو لم يوجد إجماع لا سلبا ولا إجابا. ثالثا أو رابعا ما أدري، أن يكون هذا الإجماع مانعا وأنت نفسك يا شيخنا شككت في تعبديته، وكيف يدعى إجماع ذهب المفيد إلى خلافه حيث أفاد القول بالملك ولم يتعرض جملة من المتقدمين للقول بالإباحة، وصاحب المسالك الذي ادعى الشهرة أو الإجماع إلى جانب ابن زهرة وغيره ادعاه نتيجة الجمع بين الأدلة لا على أساس أنه إجماع بسيط مبتدأ يكتشف منه قول الشارع ابتداء، بل إجماع نتيجة الصناعة في الحقيقة، إذ جمع بين ما ظاهره القول بالملك وبين ما ظاهره عدم القول بالملك فأفاد الإباحة والملكية آنا ما قبل التصرف. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أن مثل هذه الإشكالات لا تنتهي إلى محصلة يا أخوان لو كانت الآية في حد نفسها مطلقة. ولا يختلف الأمر جوهريا بين القول بأنها للحلية التكليفية أو للحلية الوضعية أو الأعم منهما، يختلف مسار الاستدلال، ولكن النتيجة حينئذ سوف تكون نتيجة واحدة من هذه الجهات. بعد هذا لم يبقى في الآية يا أخوان شيء مهم نبحثه، يعني سوى التحاليل اللي لها علاقة بالحلية التكليفية والوضعية والجامع بينهما التي تعرض لها السيد الخوئي. يبقى إشكال واحد مهم وأطال فيه بعض المحققين، وهو إشكال أن التمسك بالمطلقات في هذه الأبواب تمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية لنفسه، وهذا نحن أسسنا قبل الدخول في الآيات الميزان في كون الشيء شبهة مصداقية وعدم كونه، إما أن لا نتعرض له اعتمادا على القاعدة التي تقدمت، أو إذا وجدت خصوصية في محل الكلام هامش على القاعدة المتقدمة نتعرض بخصوص هذه الخصوصية إن شاء الله. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.